سيدنا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المطلب الثاني من المسألة الخامسة الذي أشار إليه السيد المعصوم بقوله: ولو قدر المدة والعمل على وجه التقدير، بأن يكون هنا العمل المستأجر عليه مقدرا من حيث الزمان ومقدرا من حيث موضوع العمل. كما إذا قال له: واجبتك على أن تختم بي القرآن مثلا في مدة يومين أو في مدة ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر، فالعمل مقدر بنفسه وهو في موضوعه إكمال ختم القرآن على مقدار معين. كما أنه حدد إضافة على ذلك أن يكون في هذا الزمان المحدد يوم مثلا أو ثلاثة أيام أو أقل. قلنا أن السيد الماتن هنا فصل بين فرض العلم بسعة الزمان في هذا العمل ويصح، وفرض العلم بعدم سعة الزمان فيبطل، وفرض الاحتمال احتمال السعة وعدم السعة ففيه قولان. كما نقلنا عن بعض الأعلام أنه قال في الشق الثالث وهو أن يكون الزمان المحدد للعمل بمقدار لا يعلم، أنه يمكن إيقاع العمل فيه إتمام العمل فيه أو لا. قال بأنه لو كان العقد مطلقا يبطل العقد، لأنه لا يمكن أن يكون صحيحا على كل تقدير، لعله لا يتمكن، والصحة على تقدير القدرة والتمكن مع كون العقد مطلقا لا يمكن استفادته في مقام الإثبات من الأدلة، فإن الأدلة تثبت العقد إنباء العقد بحسب ما أنشأه المنشئان المتعاقدان، لا أنه يثبت الصحة على تقدير، كما تقدم نظيره في بحث سابق. وأما إذا كان العقد معلقا أنشئ معلقا على التمكن والقدرة فيكون حينئذ يمكن أن يكون صحيحا لا محتورة لا من ناحية الغرر ولا من ناحية التعليق. كما أنه جعل هذا التعليق الذي علقه بعض الأعلام. الآن هنا توجد عدة ملاحظات لا بد من ذكرها. الأول أن هذه المسألة صحة المعاملة هنا وبطلانها في هذه الشقوق أو الفروض الثلاثة ليست مربوطة بشرطية معلومية الثمن والمثمن أو العوض والمعوض، وإن ذكرها السيد الماتن في ذيل هذه الشرطية، شرطية المعلومية معلومية المنفعة، وإنما يرتبط هذا بشرطية أخرى، شرطية وجود المعوض خارجان أو القدرة على التسليم والتسلم. وقد عبرنا عن هذين الشرطيتين فيما سبق وجود الغرض النوعي من المعاوضات، فإن الغرض النوعي في المعاوضات إنما هو تسليم المعوض إلى المشتري أو المستأجر، وكذلك الطرف الآخر تسلم العوض، فلا بد من وجوده ولا بد من كونه مما يمكن أن يستولي عليه الطرف الآخر، فلو كان غير موجود أصلا أو كان موجودا ولكن لا يمكن الاستيلاء عليه العبد الآبق، قلنا هناك المعاملات والمعاوضات باطلة، لأنه الغرض النوعي ليس مجرد لقلقة اعتبار الملكية، وإنما الغرض أن يستولي كل من الطرفين على العوض أو المعوض. فمسألة الجهة المعلومية وعدم المعلومية غير مسألة وجود المعوض أو العوض خارجا أو القدرة على تسليمه، استيلاء الطرف المقابل وانتفاعه به. الجهالة والغرر ترجع إلى الجهل في خصوصيات المعوض والعوض الموجودين في الخارج. العوض موجودون، المعوض موجودون، التسليم والاستيلاء ممكنون، لكن لا يدرى أن هذا الشيء الذي اشتراه أو الذي المنفعة أو العمل الذي آجره دفع الأجر في قباله لا يدري أن هذا هل هو كثير أو قليل، له الصفة الفلانية الدخيلة في الغرض أغراض العقلائية والمالية أو لا، له صفة أخرى تقلل من ماليته. الشك في الخصوصيات الراجعة الدخيلة في الأغراض العقلائية والتي دخيلة في المالية، الشك والجهل بها هي المستلزمة للغرار، وهي المعنية في شرطية عدم الجهالة وعدم الغرار، أو شرطية المعلومية في الأوصاف والكمية والخصوصيات. وأما الشك في الوجود وعدم الوجود، أو الشك في الإمكان على الاستيلاء والتسليم والتسلم وعدم الإمكان التسلم، فهذا قلنا فيما سبق يرجع إلى شرط آخر. وبعض الأعلام جعل هذا من راجعا إلى شرطية المملوكية، قلنا هناك أنه العمل الذي لا يمكن للأجير أن يقوم به، قال الإيجار عليه باطل، لأنه يرجع إلى عدم مملوكية العمل لهذا العامل، لأن ما لا يتمكن منه لا يكون مملوكا له. نحن هناك ناقشنا وقلنا بأنه أولا المملوكية لا دليل على شرطيتها، المملوكية الاعتبارية، ولو سلم فعدم القدرة على العمل لا يرجع إلى عدم المملوكية بل إلى عدم وجود الملك أو المال. عدم القدرة على العمل يعني عدم وجود المملوك، لا عدم مملوكيته. من لا يتمكن من عملين إذن ليس له هذا المال، لا أن هذا المال موجود لكنه ليس مملوكا له، فرق. هذا نظير من يبيع شيئا ويبيع كتابه مثلا، ثم بعد البيع يستكشف أن هذا الكتاب تالف ليس له وجود. عدم القدرة على العمل الذي استأجر عليه من باب عدم وجود هذا العمل، عدم القدرة عليه، يعني هذا المكلف حينئذ هذا الأجير ليس له أن يعمل هذا العمل، إذن فلا وجود له. نظير لا وجود للنبي، لا أنه نظير لا عدم ملكية النبي. عدم الملكية من قبيل مورد يكون النبي موجودا، كما لو باع هذا المال بتصور أنه ملك له، ثم بعد البيع انكشف أن هذا المال ليس ملكا له، ملك لشخص آخر مثلا. عدم المملوكية غير عدم المملوك، هذا يرجع إلى عدم المملوك الذي كما قلنا عدم وجود المعوض. فإدخال المقام في ذاك الشرط هو الصحيح، أن المختل في المقام وجود المعوض أو القدرة على الاستيلاء عليه وتسلمه والانتفاع به، يرجع إلى ذاك الشرط. وقلنا فيما سبق أن هذا الشرط وهو وجود المعوض بل وجوده تحت استيلاء الطرف بنحو يمكن أن يدخل تحت استيلاء الطرف الآخر، هذا الذي عبرنا عنه بالغرض النوعي في المعاملات، هذا شرطيته شرطية واقعية لا علمية فقط، بمعنى أنه لا بد من أن يكون موجودا واقعا، بخلاف الأوصاف التي الجهالة بها تستوجب الغرار، فإن تلك الأوصاف لو كان حين المعاملة المتعاقدان غير جاهلين بها ثم بعد ذلك انكشف أن هذا الوصف لم يكن موجودا، المعاملة صحيحة، له الخيار حينئذ، لا أن المعاملة باطلة. فمن يشتري وصفا يشتري مثلا كتابا أو بيتا أو يستأجر دارا بوصف معين ويتصور أن هذا الوصف موجود، حينما يقدم على الإيجار أو على البيع، ثم بعد العقد ينكشف أن هذا الوصف لم يكن موجودا، وهذا الوصف كان مما هو دخيل في المالية والعقلائي. هنا الإيجار صحيح لأن الجهالة لم تكن موجودة حين العقد، لأنه كان عالما بأن هذا الوصف موجود، لكن يدخل في باب تخلف الوصف الدخيل في المالية والذي يكون فيه خيار الفسق. بخلاف هذا الشرط، عدم وجود المملوك، عدم وجود المعوض خارجا، أو عدم القدرة على التسليم إذا انكشف بعد العقد، يوجب بطلان العقد حتى لو كان عالما بوجوده حين العقد، ثم بعد ذلك انكشف أنه هذا العلم كان خلاف الواقع، هنا العقد باطل. فمن يبيع داره أو يؤجر داره ثم بعد الإيجار ينكشف أن داره تالفة، هنا العقد باطل. لا أنه العقد صحيح يكون له خيار الفسخ. خيار الفسخ عن ماذا؟ بعد أن لم يكن المعوض موجودا، وكان العبد آبقا مثلا بعد الإيجار أو البيع، هنا الإيجار يبطل والبيع يبطل. ففرق بين الشرطيتين، هناك بينا هذا الفرق. شرطية وجود المعوض أو القدرة على تسليمه، هذه الشرطية بوجودها الواقعي شرطان، فلو لم يكن ينكشف بطلان العقد من أول الأمر. بخلاف شرطية المعلومية وعدم الجهالة بالأوصاف والكمية التي يكون الجهل بها موجبا للغرار، فإن المعلومية حين العقد لو انكشف بعد ذلك أن تلك الخصوصية لم تكن موجودة، العقد صحيح يكون له حق الفسخ. ففرق بين الشرطين والشرطيتين في نفسيهما ومن حيث الأثر المترتب عليهما على ما اتضح من الأبحاث السابقة. فخلط أحدهما بالآخر لا ينبغي، هذا الأمر الأول الذي لا بد أن يلاحظ. الأمر الثاني أنه هذا التفصيل الذي ذكره بعض الأعلام في الفرض الثالث فيما إذا آجره على ختم القرآن مثلا في مدة يوم على وجه التطبيق، أن يتم القرآن في يومين، قال إذا كان الإيجار مطلقا يكون باطلا، إذا كان الإيجار معلقا على القدرة فيكون صحيحا. هذا التفصيل لا وجه له، والوجه في ذلك أنه هناك لا يلزم حتى إذا أطلق العقد، حتى إذا كان العقد مطلقا، مع ذلك شمول عمومات الصحة لهذا العقد لا يكون فيه محذور، لأن هذا الشمول يشمله بحسب الحقيقة يشمله معلقا على وجود الموضوع، وهو أنه معلقا على قدرته على العمل. لماذا؟ لأن وجود الموضوع كما قلنا هو الغرض النوعي من المعاملات، يعني يكون العقد مقيدا في نفسه بوجود المعقود عليه. إذن فالقيد الذي التعليق الذي يكون مأخوذا في نفس العقد كما اعترف به هذا العلام، هذا التعليق يكون التعليق والتقييد دائما موجودا ومستترا، نظير تعليق الإيجاب على القبول حينما يقول الموجب بعتك هذا الدار، هذا يبيع بيعا ينشئ ويوجب البيع معلقا على القبول لا مطلقا، لأن الإيجاب في نفسه معلق على القبول، فإن الموجب يوجب يملك تمليكا عقديا، الذي يكون التمليك العقدي بنفسه معلقا على القبول، تمليك على تقدير القبول لا تمليك بلا قبول. كذلك هنا أيضا حينما يؤجره العمل أن يختم القرآن في خلال يوم مثلا أو أقل أو أكثر، هنا ما يملكه له إنما هو العمل الذي يكون موجودا لديه، يعني قادرا عليه. فقيد القدرة عليه هذا القيد مأخوذ ولو بالقرينة اللبية في من باب أن الغرض النوعي كما قلنا في المعاملات إنما هو ليس مجرد الاعتبار، وإنما وجود الموضوع الاعتبار في الخارج والقدرة على تسليمه وتسلمه من قبل الطرف المقابل. إذن فهذا التعليق على كل حال التعليق مستتر في هذا العقد، أطلق أو لم يطلق، سواء قال بعتك إن كنت آجرتك إن كنت قادرا أو لم يقل آجرتك إن كنت قادرا، قال آجرتك. حتى إذا أطلق وقال آجرتك على أن تختم لي القرآن لمدة يومين، هنا أيضا لا يكون محذورون لا يكون محذورون، لأن التعليق هنا مستتر بحسب الحقيقة. وإن شئتم قلتم أنه لا يلزم من صحة العقد مطلقا الغرر، لأن الغرر إنما يلزم لو كان انتفاء الموضوع غير موجب لبطلان العقد، وقد قلنا أن انتفاء الموضوع يوجب بطلان العقد، إذن فلا غرر على كل حال، إذ إما هذا قادر واقعا أو ليس قادرا واقعا، إن كان غير قادر فالعقد باطل فلا غرر، وإن كان قادرا أيضا لا غرر، يكون العقد صحيحا ولا يكون هناك غرر أصلا. فالتفصيل المذكور تفصيل في غير محله بحسب الحقيقة. على كلا التقديرين أطلق المستأجر والأجير أو لم يطلق الإيجار، العقد يكون على تقدير التمكن صحيحا ولا غرر في البين، وعلى تقدير عدم التمكن وانكشاف أن هذا ليس قادرا على هذا العمل لا يكون العقد صحيحا، لأننا قلنا أن هذا شرط واقعي بوجوده الواقعي شرط، فلا يكون العقد صحيحا سواء أطلق أو لم يطلق. والإطلاق وعدم الإطلاق أصلا غير دخيل هنا، من باب أنه هذا الإطلاق إطلاق صوري واقعا مقيد كما قلنا لبا قيد وجود الموضوع والقدرة على تسليمه وتسلمه، هذا القيد مأخوذ. هذا أيضا الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أنه لا يبعد كما أشرنا في بحث سابق أنه في مورد وجود الشرطية وجود الموضوع العوض والمعوض في الخارج، أو شرطية إمكان التسليم والتسلم والاستيلاء على العوضين، لا إشكال أن وجوده الواقعي والاستيلاء القدرة على التسلم الواقعي شرط كما قلنا. هل العلم بذلك والجزم بذلك حين العقد أيضا شرط أو ليس شرطا، يعني زائدا على شرطية الوجود الواقعي للعوضين والقدرة الواقعية على التسليم والتسلم، الجزم بالوجود والجزم بالقدرة على التسليم وإمكان التسليم والتسلم، الجزم بالغرض النوعي بوجود الغرض النوعي حين المعاقدة والعقد أيضا شرط، بحيث لو كان واقعا موجودا هذا الموضوع حينما يبيع كتابه واقعا كتابه موجود لكن هو لا يعلم أنه موجود أو تالف، مع التردد وعدم الجزم لا يصح العقد حتى لو كان واقعا الكتاب موجودا، مع عدم الجزم بأنه متمكن من هذا العمل وقادر عليه لا يصح الإيجار حتى لو كان في لوح الله في علم الله في لوح الواقع قادرا على هذا العمل. هل الشرط التمكن ووجود وجود المعوض أو التمكن من تسليمه بوجوده الواقعي فقط، أو زائدا على ذلك يوجد شرط آخر وهو الجزم حين المعاملة بوجوده، فيكون الوجود الواقعي شرطا والوجود العلمي أيضا شرطا، لا من ناحية الغرر، هذه الشرطية لو قلنا بها ليس بملاك دفع الغرر، إذ لا غرر، لأنه إذا كان واقعا قادرا سوف يعمل سوف يحصل على عوض المعوض، وإذا كان غير قادر فالشرطية الأولى تمنع عن الغرر لأن المعاملة ينكشف بطلانها وهذا يحصل على ماله لا يفوته شيء، فلا يكون في البين غررية لأن الغرر عبارة عن الجهل الذي يوجب الخسارة ويوجب فقدان المالية قلة المالية، لا غرر من هذه الناحية. لكن في نفسه يقال لا بد في المعاملات من أن يكون أيضا هناك جزم بوجود المحل بوجود العوض بوجود الموضوع العوض والمعوض، وكذلك لا بد من الجزم بالغرض النوعي بإمكان التسليم والتسلم أما مع التردد بينهما والشك، احتمال أن يكون هذا المعوض موجودا واحتمال أن لا يكون موجودا، احتمال أن العبد قد أبقى ولا يمكن تسليمه وتسلمه، واحتمال أنه لا بعد جالس في البيت يمكن تسليمه، هذا الاحتمال يمنع عن صحة المعاملة، لا بد من الجزم به حينئذ. لا يبعد أن يقال أنه عقلائيا في باب هذا الغرض النوعي ووجود الموضوع لا بد من الجزم، مع الشك والتردد العقلاء لا يقدمون على المعاملة لا بشكل مطلق ولا بشكل تعليقي، حتى بشكل تعليقي بحيث إن كان موجودا فهو لك، أو مثلا إن كان يمكن تسليمه وتسلمه فبعتك إياه، مثل هذا الترديد أو التعليق لا يبعد أن يقال أنه في باب العقود يوجب البطلان، فإن نفس الدليل الذي بل ذكر في بحث شرطية التنجيز في العقود أن العقود لابد أن تكون منجزة، أما إذا كانت معلقة أو كانت مرددة حالة التردد غير حالة التعليق، لا يعلم أنه موجود أو ليس بموجود في الخارج، هذا الترديد أو التعليق ما لا يقبل به الذوق المتشرعي والذوق العقلائي، ودليله طبعا كان في تلك المسألة الإجماع، هناك لم يكن هناك إطلاق لفظي، كان الدليل هو الإجماع، ولهذا يمكن أن يشكك مشكك ويقول أن هذا الإجماع مثلا قدره المتيقن غير هذا المورد الذي يكون العقد مثلا في نفسه معلقا على وجوده، إلا أننا في تلك المسألة استظهرنا أن الإجماع والسيرة الأدلة اللبية أيضا لا تفرق بين المقام وبين غير المقام، العقلاء يريدون في العقود أن يكون حالة جزمية، فما مصب ذلك الإجماع وما عقد ذلك الإجماع أعم من هذا المقدار، فلا يبعد أن يقال أنه يشترط أن يكون هذا الشيء المعوض الذي يملكه سواء في البيع في العين أو في المنافع والأعمال في الإيجار لابد أن يكون موجودا ومقدورا عليه، وإلا لو لم يكن موجود لو كان يحتمل عدم وجوده حتى لو كان واقعا موجودا لا جزم حينئذ لتحقق الغرض النوعي، فلا يقع لا تقع معاملة جازمة، ومع عدم الجزم المعاملة تكون باطلة، والتعليق أيضا لا ينفع، هذا من ذلك التعليق الذي يكون داخلا في معقد الإجماع الموجب للبطلان. فالمسألة في الفرض الثالث فرض احتمال التطبيق، إمكان تطبيق العمل في ذلك تلك المدة وعدم إمكان تطبيقها في تلك المدة ترتبط بتحقيق أن شرطية وجود الموضوع أو شرطية وجود الغرض النوعي الذي هو أعم من وجود الموضوع، وجود الموضوع يعني أخص من وجود الموضوع، وجود الموضوع وإمكان الاستيلاء عليه، هل هذا بوجوده الواقعي فقط شرطون أو زائدا على شرطية الوجود الواقعي الوجود العلمي والجزمي حين العقل به أيضا شرط في صحة العقود، فإن استظهرنا الشرطية يبطل، يكون القول بالبطلان في فرض الشك والاحتمال هو الصحيح، وإن لم نستظهر الشرطية فقط الوجود الواقعي له شرطان حينئذ يكون الصحة هو الصحيح، الفرض الثالث لا بد أن يحكم بالصحة، فالمسألة ترتبط بهذه النقطة، هذا أيضا أمر ثالث ملاحظة ثالثة. ملاحظة رابعة مهمة هي أن هذا البحث إنما يصح لو كان تطبيق العمل على تلك المدة المضروبة مأخوذا فيما إذا لم يكن مأخوذا بنحو الشرطية، وإلا فالعقد صحيح على كل حال، إذا كان هكذا قال هكذا أستأجرك لختمة القرآن بشرط أن تجعل هذا الختم مثلا خلال هذا اليوم، هنا لو جعل انطباق العمل في تلك المدة شرطا في ضمن عقد الإيجار، العمل المستأجر عليه نفس ختم القرآن، لكن زائدا على ذلك اشترط شرطا في ضمن العقد، اشترط أن يكون هذا العمل المستأجر عليه في ضمن هذه المدة، هنا إذا جاء بالعمل لكن لا في ضمن تلك المدة أكثر من تلك المدة، في خلال يومين ختم القرآن. هنا بابه باب تخلف الشر، ليس هذا فيه وجه للبطلان لاحتمال البطلان أصلا، إذ بابه باب تخلف الشر الذي يوجب الخيار للمستأجر، فله حق الفسخ، يفسخ الإجارة فحينئذ يسترجع أجرة الميت لكن عليه أجرة المسمى، يسترجع أجرة المسمى لكن عليه أجرة المثل، ينبغي أن يدفع أجرة مثل هذا العمل الذي أداه الأجير خارجا. فليس الحكم بالبطلان هو الصحيح مطلقا، الحكم بالبطلان إنما يختص فيما إذا لم يكن هذا مأخوذا بنحو الشرطية بل كان مأخوذا بنحو القيد، وكان العمل الذي استأجر عليه عملا كليا بحيث لا يتحقق في الخارج، ذلك المقيد هو الذي استأجر عليه ولا يتحقق إذا حققه بنحو يفقد تلك الخصوصية، وأما إذا لم يكن هكذا كان بنحو الاشتراط أو كان العمل المستأجر عليه هذا عملا خارجيا معينا، هذا الأمر أخذ فيه شرطية أن ينتهي خلال هذا اليوم، كما لو آجره لقراءة القرآن في هذا اليوم، الإجارة للعمل الخارجي المشخص لكن اشترط عليه أن ينتهي خلال اليوم فلم ينتهي خلال اليوم، هنا بابه باب تخلف الشر، فباب تخلف الشر لا يوجب بطلان المعاملة بل يوجب صحة المعاملة لكن مع الخيار حق الفسخ، فإذا فسخ يسترجع أجرة المسمى لكن لذاك عليه أجرة المثل، أن هذا مضمون بالعقد المقبوض من المقبوض بالعقد الفاسد أو من لا ليس من العمل الذي جيء به بأمره، وكل عمل يؤتى به بأمر هذا الإنسان يكون ضامنا بحسب الحقيقة، فكلما كان هذا بنحو بحيث يجعل العمل المملك والمملوك بعقد الإيجار غير متحقق في الخارج حينئذ يكون المعاملة باطلة، وكلما لم يرجع إلى ذلك رجع إلى تخلف الشر، اشترط ضمن العمل أن يكون هذا العمل ينتهي خلال يومين أو خلال ثلاثة أيام فلم ينهي العمل خلال يومين، هنا بابه باب تخلف الشر الذي يكون فيه حق الفسخ فقط مع صحة المعاملة واستحقاق الأجير لأجرة المثل إذا فسخ بحيث لا يذهب عمله هدرا عليه. نعم إذا لم يكن من باب الشرط كما لو آجره على العمل المقيد بهذا القيد وكان الإيجار على العمل الكلي فلم يحقق وحقق شيئا آخر يكون هذا العمل حينئذ غير مضمون عليه على المستأجر لأنه ملك عليه ذلك العمل لا هذا العمل، وهذا عمل آخر حصة أخرى. فلا بد من التفصيل بين فرض الشرطية، شرطية انطباق العمل على تلك المدة المقررة، وبين فرض القيدية مع كون العمل كليا مقيدا بذلك القيد. في الفرض الأول يكون حينئذ العقد صحيحا حتى لو لم ينطبق، انكشف عدم القدرة العقد يكون صحيحا، فالتمام له حق الفسخ والانتقال من أجرة المسمى إلى أجرة المثل، وأما في الثاني يحكم حينئذ ببطلان العقد يعني بعدم تحقق المعوض، والمفروض أنه لا يمكن بعد ذلك تحقيقه تكرار، لو كان قابلا للتكرار فأيضا يكرره، ولو لم يكن قابلا للتكرار أو غير متمكن من على كل حال لا محالة يستكشف بطلان الإجارة لعدم القدرة على العمل المستأجر. هذا التفصيل هو الذي ينبغي أن يذكر لا التفصيل المذكور من قبل بعض الأعلام، هذا أيضا الملاحظة الرابعة في هذه المسألة. وبهذا ينتهي البحث عن المطلب الثاني في المسألة الخامسة. ثم هنا مسائل أخرى يذكرها الماتين، ثلاث مسائل أو أربع مسائل كلها أمثلة وتطبيقات لكبرى اشتراط المعلومية لخصوصيات المعوض الذي هو هنا العمل أو المنفعة، والتي الجهل بها توجب الغرر. فيذكر تطبيقات السيد اليزدي قدس السر. المسألة السادسة مثلا يقول إذا استأجر دابة للحامل عليها لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه، يعني الأغراض العقلائية. السيد الماتن يعبر بالاختلاف الأغراض العقلائية، الأغراض ليس كل اختلاف في الغرض العقلائي يكفي لأن يكون المعاملة غرريا. إذا لم يكن ذلك الشيء الذي يختلف فيه الغرض العقلائي مؤثرا في المالية كما هو الغالب، الغالب اختلاف الأغراض العقلائية يوجب الاختلاف في المالية لا محالة، فكأنه يقصد ما يوجب. ولهذا بعض المحشين والمعلقين على العروة يقيد دائما الأغراض التي يستعملها السيد يزديبي بشرط دخلها في المالية، وإلا لا يكون عنوان الغرر صادقا، لما قلنا من أن الغرر لا يصدق إلا إذا كانت الجهالة في خصوصية فيها خطر، يعني فيها خسارة، فيها درك. أما الجهل بشيء لا يكون فيه خسارة في المالية على كل حال، هذا عنوان الغرر لا يصدق عليه، فإن الغرر كأنها مطعم. تقدم هذا في أيضا بعض الأبحاث السابقة، مفهوم الغرر مأخوذ فيه حيثية الخطر أيضا والضرر والخسارة، فمن دونه لا يصدق عنوان الغرر. لكن الماتن كأنه يطلق، يقول إن كان يختلف الأغراض باختلافه، وإذا كان يختلف جنس ما يحمل، إذا يحمل عليه مثلا الحديد له شيء، يحمل عليه الخمر مثلا يختلف قيمته، يحمل عليه الشيء الذي يكون ممنوعا مثلا القاچاق، هنا يؤخذ مقدار أكثر لا محالة من حمل شيء لا يكون ممنوعا قانونا، جنس ما يحمل ربما يؤدي إلى تغيير في الأغراض العقلائية وبالتالي التغيير في مالية أجرة الحمل. يقول إذن لا بد من تعيينه، إذا كان فيه اختلافون لا بد من تعيينه. وكذلك بحسب الوزن، ما يحمل ويكون ثقيلا هذا أجرته أكثر مما إذا كان خفيفا، ولا بد من تحديده من تعيينه ولو بالمشاهدة والتخمين إذا ارتفع به الغرر، هنا عبر الغرر، وهذا لعله شاهد على أن مراده أيضا من الاختلاف الأغراض مسألة الاختلاف الدخيل في المالية. وكذا بالنسبة إلى الركوب، لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه، هل هذا إنسان مثلا سمين بدين ضعيف طفل شاب، هذه الخصوصيات ربما تؤثر خصوصا سابقا في المراكب السابقة في البغال والحمير ونحو ذلك. كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها أنها مثلا هزيلة قوية سريعة سريعة السير، حتى الذكورية والأنوثية أيضا هذه الخصوصيات لا بد من تحديدها، قد تكون دخيلة في بعض الحيثيات، الرجال مثلا قد كان من شأنهم أن لا يركبون الخيل الأنثى مثلا، وهكذا. إن اختلفت يقيد، إن اختلفت الأغراض بحسبهما، أيضا هنا عبر بالأغراض، لابد أن يقيد الأغراض الدخيلة في المالية عقلائيا، أما الغرض الذي ليس دخيل في المالية وإن كان هذا فرضه نادر جدا، فكان الغرض نوعيا عادة يكون مؤثرا في المالية، فلا يكون عنوان الغرض صادقا ولا يمنع عن صحة المعاملة حتى لو كان يجهل بذلك. والحاصل أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها. هذا المسألة السادسة. المسألة السابعة، إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر، أيضا بيان تكرار لنفس الكبرى بعد ليس فيه شيء زائد. خصوصيات الأرض من كونها صلبة سهلة رخوة، مكانه موضعه، هذه الخصوصيات قد تكون دخيلة كما تكون دخيلة في أجرة حرث مثل هذه الأرض، فالجهل بها يستلزم الغرر، فلا بد من العلم بهذه الخصوصيات. فإننا قلنا هناك أنه ليس فقط الكيل والوزن يشترط العلم بهما، بل تمام الخصوصيات والأوصاف الدخيلة في المالية أو في الغرض العقلائي بحسب تعبير السيد الماتين لا بد من العلم بها لكي لا يكون غررا.
المسألة الثامنة، إذا استأجر دابة بالسفر مسافة لا بد من بيان زمان السير من الليل أو النهار، وهكذا لا بد تعيين وقت هذا الشهر الشهر القادم الشهر، إلا إذا كانت هناك عادة متبعة. هنا إذا كانت هناك عادة متبعة، إشارة إلى ذاك الأمر الذي ذكرناه أيضا في المسألة الخامسة، أنه إذا كان هناك لسفر معين خصوصية نوعية واضحة، أن هذا السفر يكون في الليل أو يكون في النهار أو يكون في الشهر، سفرة الحج مثلا يكون في شهر ذي الحجة أو ذي القعدة، حينئذ يكفي ذكر عنوان أنه لا يستأجره للحج، لأن العادة تكفي حينئذ لدفع الغرر ورفع الجهالة، ولو كان حين العقد هذا قد لا يعلم هذا الشيء. على كل حال مالية وقيمة هذا الشيء مشخصة، هذه الخصوصية. وإن كان إذا كانت هناك عادة متبعة، فهذه العادة المتبعة بنفسها ترفع الغرر وتعين أن يكون هذا السفر مثلا في الليل أو في النهار أو في الشهر الفلاني أو في السنة الفلانية. بل نحن قلنا هناك حتى لو كان هذه لو كانت هذه الخصوصية خصوصية دخيلة، هذه الخصوصية المجهولة ليست دخيلة في المالية، لأن المالية لهذا العنوان مالية معروفة ومشخصة عرفا من قبيل ما ذكرناه في سفرة الحج. حتى إذا كان المتعاقدان جاهلين بأنه سفرة الحج متى تكون وبأي مقدار تكون، لكن هناك قيمة سوقية لسفرة الحج لإيجار السيارة مثلا أو الدابة لسفرة الحج، وهذه القيمة السوقية قيمة معينة، هنا أيضا لا يكون هناك ضرر، لأن الخسارة في المالية لا تتحقق، تندفع بنفس العنوان الذي قيمته في السوق مشخص، سواء كان هذا الشخصان الأجير والمستأجر يعرفان المدة أو لا يعرفان المدة، يعرفان الزمان أو لا يعرفان الزمان. إذن الميزان في الواقع لكل هذه التفريقات نقطة واحدة، وهي ارتفاع الغرر، والغرر إذا فسرناه بالخطر الخسارة، إذن فكل صفة تكون دخيلة في المالية الجهل بها وعدم تحددها، يعني الجهل بمقدار المالية حين المعاملة يوجب الغرر، فيكون حينئذ المعاملة باطلة بناء على مبطلية الغرر. وإذا فسرت الغرر بمطلق الجهل بمطلق الغرر النوعي العقلائي وإن لم تكن له مالية، كما لعله ظاهر بعض تعبيرات السيد الماتن في المسألة السادسة، إذن لابد من العلم بكل تلك الصفات الدخيلة في الأغرار النوعية العقلائية حتى إذا كانت غير مؤثرة في المالية. وبما أن الصحيح هو الأول، فالميزان أن تكون المالية معلومة ومشخصة حين المعاملة، وأما سائر الخصوصيات الجهل بها لا يكون ضاراً، لا في باب الإيجار ولا في باب البيع. نعم في باب البيع بالخصوص قرأتم في المكاتب توجد روايات يستظهر منها شرطية العلم بالوزن والكيل مطلقة حتى إذا كانت غير مؤثرة في المالية، لوجود إطلاق في بعض الروايات استظهر المشهور في بيع المكيل والموزون شرطية العلم بخصوصية الكيل والوزن، سواء كانت دخيلة في المالية أو لم تكن دخيلة في المالية. تلك المطلقات لو تمت، وهذا بحث ينبغي أن يبحث هناك لا هنا، حينئذ تدل على شرطية العلم بالوزن والكيل في خصوص المبيع المكيل والموزون أكثر من مقدار الغرر، حتى ما لا يلزم من الجهل به غرر مع ذلك لا بد من العلم بوزنه وبكيله، وهذا بحث آخر. أما في باب الإيجار هنا حيث أنه لا موضوع لذلك البحث، فلا في جانب المنفعة، نعم يأتي هذا البحث في جانب الأجرة، إذا كانت الأجرة مما يقال أو يوزن، وهذا ما يتعرض له السيد الماتن في المسألة القادمة في المسألة التاسعة.